الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. حقيقة في هذا اللقاء وفي هذه السهرة الخاصة التي يعني تتوالى في قناة الناس، غضبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبة لأمهات المؤمنين، غضبة لأصحاب رسول الله، غضبة للإسلام، لدين الله عز وجل. هذه الحملة التي تتواصل في هذه القناة المباركة ومع علمائنا ودعاتنا ومشايخنا نصرة لهذا الدين، وخاصة بعدما تكالب من يستطيع ومن لا يستطيع، من يستحق ومن لا يستحق، من يقدر ومن لا يقدر، كل من هب ودب وأراد أن يكون له موضع قدم على هذه الأرض ما عليه إلا أن يفعل شيئا واحدا، أصل من أصول الإسلام، يتكلم فيه، يطعن فيه، يصبح ملء الآفاق. هذه الفضيحة الأخيرة، أنا لا أقول هجمة جديدة ولا هي، أشياء قديمة وموجودة في أصول دينهم عند هؤلاء الروافض، بعدما طفح الإناء أو بعدما نضح الإناء بما يحمل وخرجت كلماتهم وخانتهم التقية التي يعيشون عليها والتي يتعبدون بها، وظهر عيانا بيانا ولكل الناس كيف كانوا يخدعون أهل السنة وكيف كانوا يخدعون المسلمين بما يتكلمون وبما يقولون. حقيقة استمرارا لهذه الحملة وفي هذا اللقاء وهذه الدقائق المباركة، اسمحوا لي أن أكون ضيفا عليكم ومعي أساتذة كرام، وكما اعتدتم يعني أنا لا أستضيف إلا من لهم في قلبي مكان ومن لهم في نفسي محبة كبيرة. معنا في هذه الليلة ومعكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بركات. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا مرحبا،
منورنا.
عزك
الله يكرمك أسيدي، وده مش أول لقاء معايا مع دكتور عبد الله، وزي ما قلنا قبل كده يعني نحبه في الله ونحسبه من المخلصين ولا نزكيه على الله. ومعنا وحقيقة أول مرة أستضيفه يعني معي، وإن كان ليس جديدا عليكم بل هو يعني من شيوخ هذه القناة، فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والشيخ حسن يعني معرفة قديمة وهو من شيوخي يعني في الثمانينات في حي الطلبية في الهرم، يعني هذه المدينة أو الأرض المباركة كما كنا نسميها بما كان فيها من الشيوخ. أهلا وسهلا. حضرتكم طبعا متابعين الأحداث أكيد، أنا يعني هدفي من هذه القضية أو من هذه الحملة ليس مهاجمة الشيعة وليس الحوار مع الشيعة، ولكن بيان حقيقة هذا الدين الشيعي للجمهور للمشاهدين. كتير من الناس بينخدعوا وانخدعوا خاصة من أهل مصر والسودان وشمال أفريقيا والمغرب العربي بعاطفتهم الجياشة تجاه أهل البيت، ينخدعوا بدعاوى هؤلاء الشيعة. ده الهدف الأساسي من حملتنا أو من كلامي أنا شخصيا، بيان للعامة حقيقة هذا الأمر. دكتور عبد الله، يعني من وجهة نظرك حقيقة هؤلاء الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته وعامة المؤمنين أمر لا يعني لا يقبل المزايدة، والدعوة يستطيعها كل أحد، والله سبحانه وتعالى جعل هذه المحبة التي هي من أسمى العواطف الإيمانية في علاقتنا بالله أو علاقتنا برسوله صلى الله عليه وسلم أو علاقتنا بمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. القرآن لم يتركنا لأهوائنا ولا لأنفسنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ضابط للمحبة في الأصل من بني البشر، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيدا وتجسيدا للمحبة لله رب العالمين الذي نتعبد بطاعته وبالإذعان لما أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولايتنا لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الدعوة يستطيعها كل أحد خلاص سلبا وإيجابا، لكن فين الدليل؟ والمسألة ليست يعني كما تفضلتم في التقديم ليست جديدة ولا جديدة فيها، إنما لعل ذنوبا لحقتنا أو تقصيرا في دعوتنا، ولابد أن نعترف بهذا. فإذا ما كان هناك تقصير في بيان وجه الحق لابد أن يقابله ظهور في وجه الباطل، وما ظهرت بدعة إلا بعد موت سنة. لكن إذا كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلتنا بالقرآن، اعتصامنا بهدي الله ورسوله والسلف الصالح، هؤلاء أقزام وهم كالخفاش لا يظهر إلا في الظلام، فلا وجود له، وإن تعروا لا يمكن أن تعريهم إلا ببيان الحق. لكن بالسجال والكلام وتبادل الاتهامات أو السب والشتائم قد يكون لهم الغلبة في كثير من المواقف، إنما بمنهجية علمية رصينة، وكما كان الحال دائما مع سلفنا الصالح، هم في عداوتهم للإسلام أكثر من أعداء الإسلام الصراحة، ولا يألون في مؤمن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يألون جهدا في النيل من هذا الدين والتمكين لأعداء الله من هذا الدين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. المسألة إذا وضعت تحت المجهر بالمنهجية العلمية أعتقد أن الأمر أيسر، وساعتها يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينه. لكن أنا أزعم أن أنا بحب أهل البيت وأنا بهد البيت على اللي فيه، أو أنا بنصر أهل البيت وأنا رب البيت ليس له وجود عندي، وكتابه ليس له مجال ولا مقال ولا تقديس ومحرف ويعني نقيم الأدلة عليه، هذا كلام ليس يعني لا أرى له معنى وليس لهم ضابط. يعني كنا نتمنى أن يكون لهم ضابط. الله قال لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وبالعقل كان نقول هم أولى من أهل الكتاب في هذه الدعوة، لكن هناك مشكلة عندهم وليست عندنا، أنهم يعني لا ضابط لهم. فالتقية التي هي من أهم أركان إيمانهم وأصلها الأصيل ويعتمدونها دينا، ما تعرف أنه صادق وما تعرف أنه كاذب، ما تعرف أنه يقول ما يعتقد أو يقول ما يسيرني به، هل هو في مرحلة التفرس أم في مرحلة التأنس، أم أنه بدأ يكشر عن أنيابه ووصل إلى مرحلة التشكيك ثم مرحلة السلخ. يعني تاريخهم معلوم ومناهجهم معلوم، فيعني أنا لا أستطيع أن أفعل هذا إلا إذا وضعت ضوابط أخرى جديدة على الملأ ويعلمها القاصي والداني ويقر أنه ليس من تقيا وأن هذه حقيقة ما عنده. أعتقد أن يعني مبتدئ في طلب العلم يخلص النية لله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكشف على هؤلاء الناس في ساعة من ليل أو نهار.
حسن، الرافضة أو الاثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية، هل هي مذهب أم هي دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله بعد. المفترض أن تكون مذهبا، ولكن النظر في أحوال من ينتسب إلى هذا المذهب وفي أصول اعتقادهم لا في الفروع يعلم يقينا أنها دين، أن هؤلاء أتوا بدين جديد. إذا كانوا لا يعتمدون القرآن ولا يعتمدون السنة بل ينكرون السنة تماما، ولهم مذاهب وعقائد في رد كتاب الله تبارك وتعالى، ويزعمون أن لهم قرآنا يسمى قرآن فاطمة، وهو الذي أوحاه جبريل عليه السلام إلى فاطمة وكتبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خلف جبريل، وانتقل من الأئمة من إمام إلى إمام حتى اختفى مع ابن الحسن العسكري في سردار سمراء. فهم يقولون بأن القرآن قد اختفى مع الإمام وهو المهدي المنتظر عندهم، فأمة بلا قرآن في الحقيقة ليست أمة وليس لها كتاب حينئذ، فضلا أنهم ينكرون السنة التي بين أيدي أهل السنة، وهم لا يسموننا أهل السنة أصلا، هم يسموننا الناصبة
أو المخالفين.
نعم.
أو البكريين.
نعم.
أو العمريين.
نعم. فتصور أن مذهبا بغير كتاب ولا سنة كيف يكون مذهبا؟ هو دين، فضلا عن أصولهم الكثيرة جدا التي يخالفون فيها أهل السنة بل يخالفون فيها جميع المسلمين. ربما يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة وإن النصارى افترقت إلى 72 فرقة وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربما يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام وإن أمتي، يعني هذه من ضمن الأمة،
من ضمن الأمة،
من ضمن الأمة. بلا شك أن الفرق النارية كلها تقترب وتبتعد من الإسلام بحسب ما ارتضت لأنفسها من عقائد، لأن مدار النسبة لهذا الدين أو البراءة منه باعتبار العقيدة لا باعتبار الفروع. كثير من الناس يتصور أن الشيعة يخالفون أهل السنة في الفروع،
في الفروع. نعم.
ولما توهموا هذا دعوا إلى التقريب، والشيعة أنفسهم أيدوا هذه الدعوة، لكنهم يقصدون كما تفضل سيدنا الدكتور عبد الله بركات بأنهم أهل تقية، ولا يمكن حينئذ يعني معرفة ما إذا كانوا صادقين أو كاذبين. هم يقولون فعلا أننا مستعدون للتقريب مع ناصبة أو مع أهل السنة، لكن يقصدون بالتقريب على مذهبهم هم، أن نتخلى نحن عن ديننا وعن أصولنا التي يخالفوننا فيها. وأظن أن التخلي عن أي أصل مما يخالفنا فيه الشيعة هو التخلي عن الإسلام، فهؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا مذهبا معتبرا اللهم إلا في الفروع، وليس معتبرا مطلقا، بل هناك مسائل في الفروع خالفون فيها عدها أهل السنة من أصول الإيمان، ليس من أصول الإيمان لكن من العقائد، كالمسح على الخفين مثلا ومسح القدم بدل غسلها في الوضوء وغير ذلك من المسائل التي خالفون فيها في الفروع، ولكن لما كانت علما على أهل البدع عدها أهل السنة في كتبهم في الاعتقاد
عقائد
من مسائل العقائد.
نعم.
فهؤلاء يخالفون في العقيدة بل وفي أصول الاعتقاد في ثوابت الإسلام وأركان الإيمان، فليس عندهم من أصول الإيمان كلمة التوحيد، يعني هم يحذفون من النصوص كلمة التوحيد ويضعون مكانها الإمامة أو الولاية. معنى ذلك أن كلمة التوحيد ليس لها ظل عندهم كما هي أصل أصيل، بل هي الأصل الأول عند أهل السنة وفي الإسلام عموما.
نعم.
فكيف يزعم زاعم أن هؤلاء ينتسبون للإسلام؟
نعم.
ليس من الإسلام في شيء.
نعم.
وأنا في الحقيقة ربما يعني أقبل من باب التجوز قول القائل أنهم ارتدوا عن الدين، لأن الأصل فيهم النسبة للإسلام.
نعم.
ولكن الذي أعتقده أن هؤلاء ليسوا مرتدين، هم كفار ولم يدخلوا في الإسلام حتى يخرجوا منه.
دكتور عبد الله، قضية التقريب بين أهل السنة والشيعة وتحديدا الإمامية أو الجعفرية، هو قضية أننا نختلف معهم في الفروع، هذه القضيتين اللي بيتكلم فيها كثير من بعض أو يعني بعض علماء أهل السنة، وما زالوا مقتنعين تماما بقضية التقريب وقضية أن الخلاف بيننا وبين الإمامية أو الجعفرية هي خلاف في الفروع. ما تقول في هذا الأمر؟
بداية يعني المسألة فيها تعمية إنجاز التعبير أو غفلة الصالحين إنجاز التعبير، يعني الدعوة إلى التقريب
أنا عفوا أسأل السؤال تحديدا لأني أعلم من هو يعني دكتور عبد الله بركات فيه.
أفهم، بس يعني إحنا المسألة بنحاول ناخدها بشيء من الشمولية في الفهم.
نعم.
يعني ما أقدرش أفصل ما بين ما هو ثابت عن الشخص الذي ينادي بهذا أو يسعى في هذا، وما بين علمه المفترض فيه ومكانته على مدى التاريخ في القرن الماضي وبالذات من شيوخ الأزهر في القرن الماضي، وما بين المحك البسيط الشخصي اللي أنا وقفت عليه. هؤلاء حينما يحاورون أو يتكلمون خاصة قيادتهم إن يقولوا تسمع لقوله، يعني زي ما تفضل سيدنا الشيخ حسن أقول لك إحنا مسلمين ومعاكم وإحنا والكلام ده مش موجود، طب الكافي قال، طب أبدا أبدا كلام قديم وكلام إحنا ما نعتقد فيه. حين يسمع هذا عالم، مين يكره أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة؟ ومعروف دولة الفرس من زمان مش من النهاردة، يعني هم حتى قبل الإسلام يعني هم إحدى الدولتين العظمى، ويعني معروف حتى موقفه من الإسلام، يعني لم يمزق كتاب رسول الله أحد إلا كسرى ملكم يعني. وهذا الشعب سبحان الله له خصائص غريبة وفريدة، يعني العصبية والتمسك، ويعني تخيل لو أن إمامهم قال له ارم نفسك ونار مش هيتأخر، يعني آهل لو أن هذا على حق تتغير الدنيا بمعالمها كلها. فلما يجي واحد منهم ومن كبارهم وقادتهم ويقول للدكتور صفوت يعني احنا مش من مصلحتنا لا سياسيا ولا اجتماعيا، واسرائيل قدامنا وامريكا ورانا وشغلانا واحنا مسلمين، عمي طب احنا ما نتكرهش، بس انتوا عندكم واحد، ابدا ابدا كل ده لا، تعال بس نقعد ونشوف. ما اعتقد ان منصف هيقدر وان كان يعلم حقيقة امرهم هيقدر يقول لا، وإنما على الأقل ولو من باب معذرة إلى ربكم. لو زاد الأمر وراح عندهم هناك سيرى العجب العجاب، وهم أساتذة في هذا الفن. فأنا يعني أزعم وأرجو الله أن أكون في زعمي هذا على صواب، إن الأكثرية ممن سعى في هذا الباب كان صاحب عاطفة صحيحة، إما دافعها الظروف الاجتماعية أو الظروف السياسية أو الاغترار ببعض الكلام الذي قاله، بدليل أن منهم من تراجع بعد أن كان يعني مندفعا بأقصى جهد عنده وبمنصبه لما عرف هذا المعنى. يعني حينما نقرأ في تاريخ الشيعة الغلاة ومنهجهم، أو لهم منهج معلوم ومحفوظ، وجماعة اللي لهم علم بالحوزات وما فيها يفهم هذا الباب، حتى اللي داخل عندهم لا يكاد يعرف شيء عن حقيقة الخبث الذي عندهم إلا بعد أن يتجاوز عمره 45 أو أكثر، ولهم مراحل في هذا الباب وخلي ناس عايشة فيها، فيعني ما بيوصلش إلى مرحلة السلخ هذه والمكاشفة بما عندهم من فساد إلا في حالة متأخرة جدا، وبيكون يصعب على الإنسان غالبا أنه يتراجع إن لم يعني تسبقه المنية على غير طاعة عياذا بالله. فالدعوة في حد ذاتها دعوة يعني مغرية وبراقة. أن كان الاختلاف حتى لو كان في الأصول، لو الطرف اللي قدامك قال لك أنا معاك وأنا نقعد ونشوف، من المسلمين يملك أن يقول لا؟ وهذه يعني أنا مش هقول فخ، لكن إحنا ينبغي وعلم الجدل أحد أركان ثلاثة في منهجية الدعوة إلى الله بنص القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن لم يتقنه نفر من العلماء ويدرك أبعاده يبقى احنا مغيبين. يعني احنا بنتكلم عن الحوار مع أهل الكتاب أو مع غيرهم، لا تكاد تجد في أعضاء لجان الحوار هذه متخصص ولا من يتقن هذا الفن، وهذا الفن له أصوله. ابن حزم كان يقال عنه مع سطوة لسانه في الأندلس، لسان ابن حزم وسيف الحجاج توأمان، وبلغ في إدراكه وجوأته وجدارته أن كان أحبار اليهود إذا اختلفوا في مسألة قالوا عودوا إلى ابن حزم فاسألوه عنها فإنه أعلم بكتابنا منا. سبحان الله، يعني هذه مسألة تحتاج إلى روية، إنما القضية مش قضية عاطفة ولا قضية يعني شيعة فلان وجماعة فلان وحزب فلان وحبايب فلان أو أي واحد وخلاص، ما ينفع. احنا النهاردة على الأقل لاحترام التخصصات في زماننا هذا، لو جلسنا بهذا المعنى أعتقد أنه يعني عشان تجلس فين الأصول للجلوس؟ والأصول لو تجد في القرآن الكريم، حين دعانا القرآن إلى دعوة أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء، انظر إلى الأصول التي وضعها القرآن لمحاورة أهل الكتاب. أنا مش رايح عشان أسمع ولا رايح عشان أناقش في الباب اللي هم عايزينه ولا بالطريقة اللي هم عايزينها، في أصول ثابتة عشان نقدر نوصل إلى كلمة سواء وما نفترش، مش زي ما ندخل زي ما نخرج. ألا نعبد إلا الله، وده الأصل الأول، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذا ما نفعش معهم هذا الكلام ما فيش حوار، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذا أمر يحكمنا من باب أولى مع الشيعة إن ظلوا على زعمهم أنهم على الإسلام. فمن أسلم وجهه لله ليس له من رب غير الله، وليس له من إمام أو رسول إلا رسول الله، وليس له من نص يحتكم إليه إلا القرآن وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو الأصول دي موجودة أزعم أن الحوار معهم واجب على الملأ، وما خالف هذه الأصول يقولها كده كبيرهم، ما ينفعش تناقش واحد منهم ولا من أتباعهم. ولو كان إمام في حوزة يجي الرأس الكبير ده ويقعد، والنهاردة الفضائيات ما شاء الله تبارك الله، حط الأصول، ويجي المتخصص بقى هيكلمني ويلف علي، لا يا حبيبي ده أنا حافظ كتابك ومش هتكلم إلا من كتبك.
لكن هي حقيقة الأمر أن هي الأصول دي مش موجودة.
أنا لما أقول من البداية مش موجودة، هو ينفيها يكسب مني الجولة عاطفيا، عاطفيا. يعني الناس اللي تسمعنا او تشوفنا الان انتم مالكم كده يعني متحاملين وانتم حد يكره ان مش عارف ايه واحنا النهارده اخبار حضرتك. لا تعال انا يوم ما اناقشه مش هتكلم من كتابي من القران بشيء, انما هتكلم اولا من كتابهم ليقول لي كلمه واحده هذا ليس ديننا واحنا بنرفضه على الملأ, وانني لست استعمل التقي. التقيه مش معايا الان, انا بتكلم الان اللي هو يبقى حج علي وعلى المذهب. اذا قال الكلام ده على الملأ انا مستعد. نعم. قبل دي ما ينفعش, مش فاضيه.
طيب استاذ حضرتك معانا الاخ فتحي من اسكندريه.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا اخ فتحي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور صفر؟
اهلا بحضرتك, اتفضل. ايه
حي حضرتك وبشيوخك الافاضل.
الله يبارك في حضرتك.
من فضلك انا ليا مداخله بخصوص الجماعه الشيعه دول, ما اعرفش اذا كان رايي ده يروق لسيادتك وللشيوخ الافاضل ولا لا. الو
اتفضل. هنا
انا شايف ان الناس دي مش قضيتهم ان يضربوا يتجاوزوا في حق الصحابه والسيده عائشه فقط, ولكن هم انا اعتقد ان هم عايزين يضربوا الرساله المحمديه نفسها, لان الناس دي لما يقول لي ان الوحي اخطا ونزل على علي وبعدين يدعي العصمه للمزعوم بتاعهم اللي هو
الائمه
يبقى هو بيدعي العصمه لبشر وبينزعها عن ربنا سبحانه وتعالى. فدول الناس كفره, وانا اعتقد ان هو لما يقول ان القران محرف وان احنا يبقى احنا بقى لو استنينا معاهم لحد ما يجي الراجل ده بالشيء الصح يبقى احنا كده ما بنعترفش بالرساله المحمديه. يبقى هم عايزيننا نستنى بقى القران الصح ونستنى الراجل الصح اللي هو هيجي من عندهم ده اللي هو المزعوم, يبقى كده هم بيضربوا الرساله المحمديه. ده تصوري انا بصراحه.
نعم.
هو مش مساله صحابه والسيده عائشه, ولكن هم قاعدين يضربوا الدين الاسلامي نفسه والرساله نفسها في مقتل.
جزاك الله خير.
تصوري وما اعرفش يعني, وانا يعني اتفرجت على المناظره بتاعت الشيخ العرور والراجل المصري اللي انا بشوفه كانه بيقدم نفسه لجهنم, اللي اسمه عبد العال ده.
نعم.
كانه بيقدم نفسه كده قربان لجهنم الحقيقه. فانا اتفرجت على المناظره وانا شايف ان الهدف مش الصحابه ولا السيده عائشه, ولكن المساله اكبر من كده. والدليل اهو, انا لما ما اعترفش بالقران واقول في قران صح لسه هيظهر وبالتالي هيظهر على ايد فلان, يبقى الراجل اللي هيوصل في اخر الزمان ده احنا مضطرين نستناه اللي هيعيش بقى او الاجيال اللي هتقتنع بكده, يبقى الرساله المحمديه كانها ما جاتش. وبعدين هم لما ادعوا ان الوحي اخطا يبقى بينزعوا العصمه عن وحاشا لله طبعا عن الاله وبيدعوها لبشر, فدول ناس كفره.
شكر الله لك يا استاذ فتحي من اسكندريه, متشكرين جدا. شيخ حسن, يعني قضيه ان الوحي اخطا ونزل على سيدنا محمد وهو نازل على سيدنا علي, حقيقه هذا الامر, هل فعلا هذا الكلام موجود عند الاماميه الاثنى عشريه الجعفريه ولا ده كلام مفترى عليه؟
الكلام ده بسم الله والحمد لله, الكلام ده موجود في كتبهم وفي اصولهم. وقبل ما اجاوب على السؤال ده اسمح لي بس يعني اعلق تعليق بسيط على مجمل ما قيل, انه الحكم على اي جماعه او اي دعوه او اي مذهب لا يكون من خلال الافراد, لان سهل جدا لو فرد خرج عن المألوف تقول جماعته ده اجتهاد شخص منه وده انسان اخطا وخرج عن المنهج. اما الحكم يكون على الجماعه ازاي او المذهب او الطريق؟ من خلال الدستور الذي ارتضوه لأنفسهم. فأنا لما أجيب كتب الشيعة المعتمدة كلها كتب الأئمة عندهم, فأجد أن على رأس هذه الكتب وهذا المنهج كتاب الكافي الكليني, والكافي ده 4 مجلدات وهو يوازي عندهم البخاري عندنا. هذا الكتاب اشتمل على أصول مذهبهم في جهة الاعتقاد على وجه الخصوص, وقد امتلأ كفرا, هذا الكتاب قد امتلأ كفرا ولا زال يدرس ولا يجاز واحد أبدا بالإمامة أو التدريس أو حتى الخطابة في المساجد إلا إذا درس هذا الكتاب وكان معه شهادة معتبرة معتمدة من إمام من أئمة الحوزة أو أي رجل يشار إليه عندهم. معنى ذلك أن الكتاب له اعتبار وله مكانة عظيمة جدا عنده، كما أن البخاري هذه المكانة عندنا. فإذا كان هذا الكتاب يحوي هذا الضلال وهذا الكفر وهم يتبرؤون منه، إذا حدثناهم في أي مسألة من مسائل الكتاب يقول لا ده كلام قديم ولا كلام إلا إما القدامى وإحنا ما عندناش بنعتبر الكلام ده، ما الذي يمنعكم أن تتبرؤوا من الكتاب؟ وبإمكانهم أن يجمعوا الكتاب من على وجه الأرض ويحرقوه ولا يكون له وجود، وبالتالي هتنتهي أو هينتهي جزء كبير من المشكلة والخلاف بين الشيعة والسنة. فما دام هذا الكتاب موجود المشكلة قائمة، لأن ده أصل اعتقادهم. فلست بالخب كما قال عمر رضي الله عنه ولا الخب يخدعني.
شيخنا أنا أظن إن هم حتى يعني لو أحرق الكافي التقية عندهم
في قلوبهم،
في قلوبهم.
نعم.
وأنا لا أرى إطلاقا أن يعني أن هناك إشكالية
على الأقل، على الأقل في الأجيال المقبلة في الأجيال القادمة مش هيبقى فيه أصل من الأصول يرجعوا إليه.
نعم.
ده أنا عايز أفترض حسن النية كمان من ناحيتي وأقول إن الكتاب ده لو أحرق ولم يكن له وجود عند الشيعة المعاصرين من باب أولى يعني لا يكون له وجود عند الأجيال القادمة، وبالتالي تفقد الشيعة أصل عظيم جدا يركنون إليه. ده أنا عايز أفترض الكلام ده، وإلا فهو مستحيل حدوثه. لكن أنا عايز أقول إذا كنت أنتم كل ما نيجي نحتج عليكم بما في كتبكم تتبرؤون منها وتقولون هذا كلام القدامى، إذن فلما يطبع الكتاب إذن؟
شيخنا يعني أنا يمكن في قضية التقريب أنا يعني كأنما يعني قرأت من كلام الدكتور عبد الله أن الدكتور عبد الله يلتمس بعض العذر لمن من أهل السنة يقبلون هذا الكلام. حقيقة أنا يعني أزعم أن معظم من يدعون إلى هذا التقريب من أهل السنة لم يدرسوا ولم يعرفوا حقيقة هذه الدعوة
أو لم يقفوا. نعم يعني أنا أشارك هذا الباب، لكن يوم أن عرفوا ما استمع.
أنا
يثبت هذا الكلام.
أنا لا أتكلم على الأئمة في العصور الماضية.
نعم.
لكن أنا أتكلم الآن، يعني فعلا الأئمة إذا كان يعني من شيوخ الأزهر في العصور القادمة كانت وسائل التواصل ووسائل الاتصال ووسائل المعرفة
صعبة
محدودة.
نعم.
لكن الآن
والله الآن شوف أنا أقول لك يا دكتور صفات، يعني المسألة هي مقصودة لا شك، انت الايام حبلة والعالم كله بيمر بتغير.
طب معلش عفوا معنا اتصال بس من الاردن ناخده.
مرحبا
تفضل يا اخي محمد، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا واسلم عليكم وعلى جميع الشيوخ الموجودين.
يا اهلا وسهلا مرحبا.
حبيت بس انا مداخلتي فيما يخص موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها.
نعم.
أوضح بعض النقاط إذا سمحت. النقطة الأولى أنه إبراهيم الحبشي عندما جاء ليهدم الكعبة وأبو طالب قال له للكعبة رب يحميها، ولأن الكعبة أصل من أصول الإسلام.
عبد المطلب.
عبد المطلب نعم آسف. ربنا سبحانه وتعالى حماها ويعني ما جعل الكافرين عليها حتى قبل الإسلام هذا الحكي.
نعم.
أي شو اسمه. فبالنهاية أنا حبيت أقول إنه حتى السيدة عائشة هي أصل هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر الصديق أصل من أصول الإسلام، ولا يمكن إنه لأي شيعي ولا أي حقير من هؤلاء إنه يقدر يعني يأثر عليهم، لأنه ربنا اللي بيحميهم وربنا اللي برع السيدة عائشة. النقطة الثانية هو أن هند زوجة أبو سفيان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أتزني الحرة؟ وهذا قبل الإسلام، فالعربية لا تزني، فبالك بالحرة بنت الحر زوجة سيد الأحرار. فيعني هذه مفارقة عجيبة، وحتى الأطفال الصغار لا يمكن أنهم يعني خلينا نقول يقتنعوا فيها أصلاً بدون أي إنسان مسلم عادي ما بيقتنع بالكلام اللي بيحكوه. النقطة الثالثة إنه سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه قبل فتح القدس وقبل أن يفتح المسجد الأقصى في القدس وتحريره من الصليبيين عمل برنامج لتربية المسلمين، رباهم على صلاة إنهم يحضروا صلاة الفجر، رباهم على قراءة القرآن، رباهم على إنهم يكونوا مسلمين بمعنى الكلمة، وبعدها دافع حرر القدس بعد هذه المرحلة. فإحنا على أساس إنه يعني نحصل أنفسنا من هؤلاء يجب أولا أن نطبق على أنفسنا الإسلام ونعمل ونكرس في حياتنا ونعمل واقع. بعد الحكي هذا ما بيهمناش لا شيعة ولا معممين ولا يعني حتى من كبير لا صغير بصير محصن من هؤلاء النجس. وشكرا،
جزاك الله خير، شكر الله لك. تفضل دكتور عبدالله.
المسألة الآن لها أبعاد كثيرة يا دكتور سطط، وينبغي ألا نغيب عن هذا الواقع الذي نعيشه. البعد الاستعماري إنجاز التعبير أو الهيمنة الغربية والعداء المستحكم له ذراع طولة في هذه المسألة، وتحركها في هذه في هذا الوقت بهذه الأطر وهذه الأشكال المختلفة من حيث التسليح، من حيث الفكر، من حيث التمكين، من حيث الإيواء، من حيث بسط المجال، عدد القنوات اللي شغالة بالنسبة لهؤلاء وبث سمومهم وأفكارهم للصغار والكبار، قل ما شئت مقصودة، وترديدهم دائما أي إسلام تقصدون حين نتكلم عن الإسلام، هل هو إسلام إيران ولا إسلام السعودية ولا إسلام مصر، ولا هذا كلام مقصود. أدبياتهم في الكتابة هذا كلام يعني تسييس المسألة الدينية مصيبة ولعنة، والذي يرضى الله عنه له مواصفاته، ليس من نافلة القول أبدا إن أي واحد هيحفظ كلمتين أو هيدرس أو حتى ياخد شهادة، لا، ده ربنا بيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا الكتاب مش معاه أصلا أو يكتب فصل الخطاب في أدلة التحريف كتاب رب الأرباب يبقى خرج من الدائرة أساسا، ده الاصطفاء، هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى أمارته أن الله أورث من اصطفى هذا الكتاب أن كانت درجته، سواء كان سابق أو مقتصد أو ظالم لنفسه. حينما يكون من أهل هذا الميراث لهم وصفات السلوكية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. القضية تحتاج إلى مراجعة. تسييس الدين مصيبة، العلماء لا يلهسون. يعني أنا أرى أن صنفين من الناس لا يجوز لهم اللهس، العلماء والأمراء. إذا لهس الأمير أكل الأخضر واليابس، ممكن أن يستولي على مقدرات أحفادنا في المرتبة 20. يعني أنا تخيلت أن أنا في صلبي 20 حفيد من درجات مختلفة، يعني ابن من ابن من ابن من ابن، يبقى أقول أكلوا ميراث هذا الحفيد 20 لألفين سنة جاي، ودي مصيبة، مع أن هو الراعي المفروض يحرص على كما قال الإمام الحسن أن يختار لرعيته أطيب المراعي ويزودهم عن مراتع الهلكة، يجوع لتشبع رعيته ويسهر لتستريح رعيته، أملا في أن يكون له ذكر بين الناس أو أن يربح أول مرتبة تفوز يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. أقول أن العالم أخطر في هذه المسألة من الأمير.
إذن الإمام ممن يجرون وراء الدنيا ليحوطوا بها،
خلاص
هذا هو المقصود بلهث.
نعم،
العالم
إذا لهث أكل الأخضر. نعم، واليابس، وبدلا من أن يعدل يظلم.
نعم،
وبدلا من أن ينتصف للحق يسير مع الباطل، هو هيكسب فين؟
نعم،
القضية خلاص انتهت. يعني إذا كان ده خطير جدا في مع الحاكم، لأنه يعني تصوري انه خلاص هو اخذ بالفعل مقدرات ابني او حفيدي 20 لا ده انا خطورة العالم انه بيعميني عن الطريق، انه بيوديني الى جهنم وبئس المصير، وهو يعني يجعلني احسب اني احسم صنعه. يعني افمن زين له سوء عمله فرآه حسنه، يعني هل يعقل اني انا يعني ادعو الناس ان الله هو الرزاق وانا اشك في رزقي، او ادعو الناس الى مراقبة الله وانا لا ارقب الا فلان يرضى عني او فلان يسقط عني، او اني ادعو الناس الى الاخلاص لهذا الدين والاخلاص في العبادة لله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وانا اتحسب من يسمعني ومن يراني ويختلف كلامي في السر عن العلن. مسألة يعني تحتاج الى وقفة حقيقة مع النفس. ولذلك كما قيل اذا كان هناك ويل للجاهل مرة فويل للعالم سبع مرات. وصدق الله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللهس من العلماء مصيبة كبرى، كما انه مصيبة كبرى من الامراء، لكنه اشد وانكى واخطاره كثيرة جدا. اذا خرج العلماء عن هذا الاطار وليس الا ان يصدعوا بالحق، انا مش وصي على الدين، انا لست وصي، انا لنا انتمي الى هذه المدرسة الحمد لله من نعمة ربنا علينا، ولا لنا وصايا ولا احنا معصومين، انا اخطئ واصيب وانسى واذكر واعصي واطيع وارجو رحمة ربي سبحانه وتعالى، لكن انا لي امام وليس لي من امام سواه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي نص والقرآن الكريم. يوم اقول انا وريث هذا الدين وريث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو او يجب ان يبدو امارات هذا الميراث في سلوكي، في كلامي، فيما انقله للناس، فيما اقبل، فيما ادع. يوم ما تبقى هذه المعنى المسألة اللي نتكلم عنها هنفهم الغرب عايز ايه، ونفهم الشيعة عايزين ايه، وهنحافظ على ديننا ازاي، ولا تنال طاعة الله بمعصية الله، ولن نحقق الامان ولا الامن على الأرض بكثرة التنازلات ولا بغض البصر عن العيوب والإشكالات والأخطار، بل على العكس، كلما تنازلنا شبرا تمرأ المبطلون ذراعا، وكلما غضضنا الطرف عن خطر من أخطارهم من باب أن نتوافق وأن نتكامل وأن 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 في الكلام المعسول، كلما وصلنا إلى ما لا يحمد عقباه ولا نستطيع السيطرة عليه. بل أقول إن المفاصلة الواضحة هذا حق وهذا باطل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا علاقة له بتحقيق الأمان، بالعكس الأمان في هذه المفاصلة. وإن كنت أعلم أن هذا على الكفر أو أن هذا على خلاف الحق فلا يدفعني إيماني بكفره إلى ظلمه ولا إلى الاعتداء عليه، بل إن النصفة في الحياة وتحقيق الأمان والسلام الاجتماعي لا يكون إلا بتحقيق منهج الله. أما إذا دخلت الأهواء، تدخلت الأهواء بغض الطرف مرة ستتدخل بالجانب الآخر،
نعم،
وهو بالظلم مرات، وهنا لا يمكن أن تكون هناك إمكانية تحقيق سلام اجتماعي فيما يزعمون أو فيما يهدفون فيما يصرحون، ولا يمكن أن نكون في يوم من الأيام أمة واحدة. والله يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
معنا الأستاذ محمد من القاهرة، أهلا وسهلا أستاذ محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور صفوت حجازي،
اتفضل يا أخي الكريم.
أنا كنت عايز أضيف بس اللي هو في موضوع الشيعة، إن إيران وهي دولة شيعية بتدافع دفاع مستديم ضد اللي هم أعداء الإسلام، هم إسرائيل وأمريكا. حضرتك معايا؟
معاك.
فالهجوم على الشيعة مش لازم يبقى هجوم كلي، هم برضو فيهم صح اللي هو الجهاد، وأنا لاقي إن إيران هي الوحيدة اللي واقفة ند الند لإسرائيل مع إنهم شيعة. فأنا يعني أنا أرجو يعني ان اللي هو الشيعة، وانا انا سني يعني انا مش شيعة ولا حاجة.
ما اوعى
انا مسلم.
اوعى تميل يعني.
لا 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 خالص.
طيب.
وما فيهم اخطاء كتيرة. انا
طب انا عايز اسألك سؤال يا استاذ محمد.
اي.
هو لو جينا قلنا لو روسيا مثلا.
مثلا.
في يوم من الايام مع السياسات الاحداث العالمية، روسيا، اوكرانيا، مش عارف جورجيا، عادت إسرائيل وأصبحت بينها وبين إسرائيل حرب، هل نقول إن روسيا أو جورجيا أو أوكرانيا على حق، ثواني، على حق لمجرد إن هم بيحاربوا إسرائيل؟
لا، بس هي الشيعة منشق من الإسلام، وفي يعني في مبادئ برضو من الإسلام.
طيب يا سيدي جزاك الله خيرا،
اسمح لي أرد على الأخ.
هو بس يعني كمان مع هذا الموضوع، يعني قضية إن ظهور الشيعة كدعوة سياسية في الأصل،
نعم،
يعني ما هيش دعوة، ما هيش بداية الظهور لم يكن تعبدا ولا دينا، ولكنه ركوب مطية هذا المذهب حتى تحقيق أمر سياسي محدد. تفضل.
أنا بس عايز أقول للأخ محمد من الإسكندرية،
من القاهرة،
من القاهرة، أهل العلم يرون الفتنة وهي مقبلة، وعامة الناس لا يرونها إلا بعد أن تعمل عملها فيهم. فالمفروض أن عامة الناس لهم أئمة ولهم شيوخ وعلماء، والمفترض أن عامة الناس يسمعون كلام أئمتهم وعلمائهم، لا يكذبونهم. الشيعة أنفسهم لا يكذبون أئمتهم وهم كذبة، يعني الشيعة لا يكذبون، عامة الشيعة لا يكذبون أئمتهم وهم كذبة،
وأئمتهم كذبة.
أنا بتكلم عن الأئمة، أن الأئمة كذبة،
نعم،
وعامة أهل السنة مش عايز أقول يكذبون،
يخالفون أئمتهم،
يخالفون أئمتهم
وأئمتهم
صادقون، وهم صادقون.
نعم،
وهم صادقون. دي مشكلة كبيرة جدا ينبغي يعني لفت النظر إليها.
هو يعني إن سمحت لي
تفضل،
وأنا بتابع أحداث الأخيرة في العراق، وجدت في الأمر عجيب، حيرني كثيرا، حيرني مع الاتجاه الإعلامي، لكن ما حيرنيش من أصوله، هو كما توقع بالنسبة لي. أول دولة على رأس القائمة، أكبر دولة صدرت السلاح لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، إسرائيل.
نعم،
وهذا بالوثائق والأرقام.
جزاك الله خير.
أكبر رقم، ده رقم واحد.
نعم،
يعني بالأرقام أكبر دولة صدرت السلاح، أعطت السلاح لإيران في الحرب الإيرانية العراقية، إسرائيل.
نعم، تفضل. طبعا يعني امتدادا لهذا الكلام، ينبغي للأخ محمد ولغيره ممن يظن ظنه أن يسأل نفسه سؤال: على طول التاريخ وعرضه، هل فتحت الشيعة بلدا من بلاد الإسلام؟ يعني دخلت أي بلد كافرة في الإسلام على أيدي الشيعة؟ إلا أن تكون شيعية بنفس معتقداتها، وهذا لم يحدث أيضا.
لم يحدث،
وهذا لم يحدث. أنا عايز أقول هو نفسه لم يحدث. الأمر الثاني أنه كل ما البطولات المزعومة،
بس في الأمر الأول توضحه زيادة شوية، لأن أظن أنه مر بسرعة رغم أنه هو أمر مهم.
هو أمر مهم جدا،
يعني وضحه شوية للسادة المشاهدين.
الشيعة على مدار مثلا 1400 سنة دلوقتي لم تدخل دولة من الدول،
لم يدخلوا
دولة من الدول في الإسلام ابتداء، خلاص مش هفترض الفرض الثاني.
نعم،
حتى لو دخلوا، لأنه لم يحصل أن دولة دخلت. الأمر الثاني أن لم يدخل الكفار، مش عايز أقول الغرب، لأن الغرب مش مصطلح شرعي.
نعم،
يعني الغرب والشرق مش مصطلحات شرعية.
نعم،
لا، هو المسلمون الكفار. الحملات الصليبية لم تدخل بلاد الإسلام إلا بتمرير وتسهيل الشيعة.
نعم،
ما من دعوة يزعمها الشيعة أو أئمتهم إلى يومنا هذا إلا وهي من باب إثبات بطولات مزعومة لا وجود لها على الحقيقة وفي الواقع. وإلا فخميني إيران رصد 5 مليون دولار لمن يأتي برأس سلمان رشدي. سلمان رشدي يرتع في لندن، في شوارع لندن بالليل والنهار. ما الذي يمنع أي شيعي أن يأتي برأسه؟ وغير ذلك من الحوادث كثير. دي إثبات بطولات مزعومة فقط، عشان عامة أهل السنة يعتقدوا أن حماة الإسلام هم أئمة الشيعة. فدي أشياء مدروسة.
نعم،
الشيعة أنفسهم كما تفضلت سابقا، هل الشيعة أنفسهم يقولون بأن جبريل أخطأ ونزل بالوحي على علي بدلا من محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم هم يقولون هذا، وهذا موجود في كتبهم من الأصول أيضا، وكل حاجة موجودة في الأصول عندهم. وأول من قال من الشيعة بهذا القول طائفة عندهم، هم 17 طائفة وليسوا واحدة، طائفة اسمها الغرابية، سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون إن عليا أشبه بمحمد من شبه الغرابي بالغراب، وأن جبريل كان مكلفا بإنزال الوحي على علي. أنا مش عارف علي كان عنده كم سنة ساعتها، ده أكيد كان في اللفة يعني، فأخطأ ونزل على محمد. ولذلك يسبونه ويلعنونه ويكفرونه.
هؤلاء الغرابية؟
لا الغرابية ولا يزالوا إلى يومنا هذا.
والنصيرية؟
لأنهم في صلاتهم بعد التشهد وقبل التسليم يضربون أفخاذهم بأيديهم 3 مرات لزاما، ويقولون فيها في كل مرة خان الأمين خان الأمين خان الأمين. يعني جبريل خان في الرسالة. أنا لا أدري هل جبريل الذي خان، والله تبارك وتعالى الذي أقره 23 سنة بينزل بالوحي
على هذه الخيانة،
الله تعالى أقره على الخيانة. أكيد، وهذا كفر بواح.
طيب معنا الأخ فتحي من بنها، عبد الفتاح من بنها، أهلا وسهلا يا أخ عبد الفتاح، تفضل يا أستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم. قطع الخط. النصيرية إلى الآن، والنصيرية هم شيعة سوريا، ويسموا أنفسهم العلويين يعني تجملا.
نعم
يعني الأمر واضح عندهم أن جبريل لم يخطئ، عند النصيرية جبريل لم يخطئ، ولكن الوحي نزل على محمد، وأن الله عز وجل لما أراد أن يراقب محمد ويراقب الأمة تجسد في صورة علي رضي الله عنه وأرضاه.
وهذه أفضع.
هذه علي هو الإله.
وهذه أفضع.
يعني هو إحنا يعني أنا عاوزين يعني كلامنا محدد في الاثنى عشرية. وهم الغالب على طوائف الشيعة، وقضية النشأة السياسية للمذهب أو للدعوة الشيعية. يعني إلقاء الضوء على قضية النشأة السياسية لهذا.
السؤال للدكتور.
تفضل دكتور.
على أي حال نشأة الشيعة من الأصل هي نشأة يهودية، والمتتبع لإفساد اليهود لعقائد النصارى أو لدين النصارى، وإفساد اليهود لدين المسلمين في إيران، ويربط بين الحالين، يعلم مدى التقارب بين التشيع واليهودية، وهما وجهان لعملة واحدة، وهما صنوان لا يفترقان في العقائد والأداب والأخلاق والخيانات والغدر وغير ذلك. فشاؤول اليهودي الذي عجز أن يفسد دين النصارى وهو يهودي، تظاهر بالإسلام وسمى نفسه بولس، واستطاع من داخل الصف المسيحي أو النصراني أن يفسد دين النصارى. هذا الدرس استفاده عبد الله بن سبأ اليهودي، يعني فتش عن اليهود في كل حال، وهو يمني كذلك، ما استطاع أن يفسد الإسلام من خارج الإسلام وهو يهودي، لأن الناس سيردون عليه قوله، فتظاهر بالإسلام ودخل فيه زورا، ثم أفسد إفسادا عظيما جدا، وطاف البلدان، ذهب إلى البصرة والكوفة وذهب إلى الشام، ولم يجد بغيته إلا في مصر. وهو أسلم في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين، ولما قتل عثمان على أيدي أو بأيدي المصريين بتوجيه من هذا اليهودي، استطاع بعد ذلك أن يلعب لعبة مضادة للعبته الأولى، وهو الأخذ بثأر عثمان، وبالتالي انحاز إلى الكوفة والبصرة وأهل العراق عموما، وأظهر الولاء لعلي بن أبي طالب حتى بلغ به إلى درجة الألوهية، فكان يلقى عليا ويقول أنت هو، يعني أنت الله. فلما ولد علي بن أبي طالب هذا الأمر أمرا منكرا عظيما جدا، لأنه بيتعلق بذات الإله تبارك وتعالى، وعلي الذي يدعو إلى التوحيد لا يقبل هذا. قال فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هذا كان
غلام سيدنا
غلاما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل إنه فر وقيل إنه أحرق بالنار، والصحيح أنه فر وأحرق بعضهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتج على علي بن أبي طالب بأن بحديث النبي عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. فأصل نشأة الشيعة يهودية، أو أن اليهودية لها قدم ثابتة راسخة في دين الشيعة منذ أول لحظاتهم ودخولهم في الإسلام.
نعم. بارك الله. معنا أم أحمد من القاهرة، أهلا وسهلا يا أم أحمد، تفضلي يا أختي. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحياتنا لشيوخنا الأفاضل،
بارك الله فيك.
الله يكرمك. دعائنا يا ربي إن الغمة دي تنزاح بأمر الرحمن. بس أنا نفسي أقول حاجة، مش عارفة إذا كانت اتقالت قبل كده ولا لا. دلوقتي إحنا كعامة المسلمين مش هنقدر نيجي في تلفزيون نتحدث نتكلم أو نكتب في صحافة في الجرائد، فإحنا عايزين نشارك. فأنا نفسي أقول اقتراح لكل مسلمين في العالم إنه في سلاح عندنا قوي جدا 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 ولازم نتمسك بيه، ألا وهو الدعاء. إحنا حضرتك قلت في حلقة من الحلقات في رمضان إن إحنا حوالي 1.5 مليار مسلم على الكرة الأرضية، فلو 1 مليار بس بعد كل صلاة دعا 3 اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، بأمر الرحمن حيزلزلوا زلزال إن شاء الرحمن. لأن ربنا سبحانه وتعالى تبارك في علاه ما بيسيبش ظالم ولا مظلوم.
نعم.
فنتمسك بهذا وقل ادعوني أستجب لكم. وكم أهلكنا من القرى وجعلنا لمهلكهم موعدا، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النصر قريب بأمر الرحمن.
شكر الله لك يا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا يا أخ أشرف، تفضل. أستاذ أشرف معانا؟ أستاذ أشرف تفضل. يا أستاذ أشرف تفضل. دكتور عبد الله، حقيقة يعني هي وجهة نظر، ما عرفش تتفق معايا ولا تختلف معايا، ومن حق حضرتك طبعا ان حضرتك تختلف وتكون انت اللي على الحق ان شاء الله. بمناسبة ذكر اخونا لسيدنا صلاح الدين الايوبي، وانا دائما احب ان اقول سيدنا صلاح الدين الايوبي.
صحيح.
سيدنا صلاح الدين الايوبي قضى على الدولة الفاطمية واقام الدولة الايوبية وحرر بيت المقدس. دائما يذكرون له هذه الأمور الثلاثة. أنا أذكر فعل لسيدنا صلاح الدين أرى أنه لا يقل عن حطين وتحرير بيت المقدس، وهو تحرير الأزهر من العقيدة الشيعية ومن الدين الشيعي، وتحويل الأزهر ومصر إلى مركز سني ودولة سنية ومعهد سني ومرجعية سنية. أنا أرى أن هذا العمل من صلاح الدين الأيوبي لا يقل إطلاقا عن تحرير بيت المقدس. هل تتفق ولا تختلف؟
أتفق تماما
الحمد لله.
لكن هنا نقطة صغيرة، عمال بتنسب لأصحابها، لأن هو ده يعني
هو اللي بيقطف الثمرة.
يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن في الحقيقة يا دكتور صفوان، هذا دين وتكفل بحفظه صاحبه.
نعم.
فإذا إذا إذا لبس على الناس دينهم الله لا يقبل.
نعم.
وإذا دامت دولة الباطل ساعة فلن تستمر.
نعم.
أن نركب مطية حب أهل البيت، ومن من المسلمين لا يحب أهل البيت؟ لا يعني تعال نقولها الآخر كده، ودخل معايا أخوات المشاهدين بعد إذنك، إحنا ندعو إلى التقريب الآن مع الشيعة. مين يقبل يا جماعة كلام واحد بيقول على القرآن إنه كتاب محرف وليس كلام الله، ومصحفنا عندنا ليس فيه كلمة من اللي عندكم؟ مين يقبل يا جماعة اتهام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة؟ مين يقبل يا جماعة ان احنا نتلاعب وندغدغ مشاعر الناس؟ احنا بنتكلم في ايه يعني؟ يعني المسألة سهل قوي ان انا اقول فلان صفته وفلان نعته بالحق والباطل، الدعوة يستطيعها كل احد. يعني انا مش شايف عمود الخشب سارية قد كده في عيني ورايح اتكلم في اعراض الناس. هذا كلام من قال هذا؟ يعني اذا كنت اتقرب الى الله فوق اجر العمرة والحج، ولا يمكن ان ارفض بحكم اعتقاد الشيعة امر المتعة، فمن قال ان هذا ينضبط معه عرض او شرف او دين او خلق؟ واجي انا اتكلم في هذا الضابط بتدليس وبكذب وبتمويه؟ يا جماعة احنا ما في مسلم الا صاحب قلب ابيض. الاختلاف اذا اختلفنا او في مذاهب او فرق اذا بيحكمنا اطار هنقبل ونصبر ونقيم الحج، لكن اذا كان بره الاطار، حتى الجماعه اللي بيلعبوا الكوره واللي هم ما لهمش لازمه
عندهم قانون، عندهم اطار،
وعنده اطار. يعني لو خرج بره الخط وحطها في الشبكه، مين قال ان ده هدف او مين يقبل؟ هم خارج الاطار اساسا باسم الدين، دي مصيبه. فانا ارى ان ما تم على يد صلاح الدين، وما تم في وجود الانجليز في مصر، وما تم لبقاء الأزهر المعهد العلمي الوحيد على ما زاد على 1000 سنة يحفظ دين الله وينشر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسطية معتدلة، هذه من رعاية الله، ولن تنتهي ان يجي من يحطم هذا المعنى او يحاول ان ينال منه او ان يتحجر على فكر دون فكر، او يعادي فكرا لصالح فكر، أو يتقرب لفكر على أبدا، كل هذا وارد، لكن والله لن يبقى ولن يستمر، لأن هذا دين وحافظه هو الله سبحانه وتعالى.
شيخنا، سبب يعني ذكري لهذا الأمر، أمر صلاح الدين أيوبي سيدنا، أن الدين له دولة، وأن الله عز وجل هو حامي دينه، وهو فاعل كل شيء في هذا الكون، ولكن الله عز وجل يجعل لكل شيء سبب، فكن سببا للخير ولا تكن سببا للشر.
نعم.
فشرف لي أن يستخدمني الله عز وجل لأن أكون سببا لنصرة هذا الدين.
نعم.
صلاح الدين الأيوبي استخدمه الله عز وجل لنصرة هذا الدين ولنصرة أهل السنة وضحد أهل الباطل وهؤلاء الروافض، وأصبحت هناك دولة تحمي هذا الدين الآن. وعلى مر التاريخ لو قرأنا تاريخ هؤلاء الروافض نجد أنه دائما كلما كانت لهم دولة تتبنى هذا المعتقد وتحميه تقوى لهم الشوكة، في حين أهل السنة ليس لهم دولة تحميهم. نحن كعلماء وكدعاة ومشايخ لما نتكلم نحن، هذا جهد فرد وهذا جهد المقل. كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول يعني لكل دين ومذهب دولة تحميه، للنصرانية دول تحميها، لليهودية دول تحميها، دولة تحميها، حتى عباد البقر، البقر لهم دولة تحميه. أما الإسلام الحقيقي الصافي فمن يحميه؟ من السبب؟
نحن
من
العلماء.
نعم،
نتحمل فقط.
العلماء فقط.
فقط. احنا بنتحمل او النهاردة احنا انا عايش اليوم شايل على كتافي ميراث ايام خلت. انا لما اتولدت لقيت على ارض وطني خير كلت وشربت، انا ما زرعتوش ولا صنعته لكن قدمه اللي قبلي زرعوا فاكلنا، ويجب علينا ان نزرع ليأكل من يأتي بعدنا. هذا الامر في الماديات والمعنويات احنا قصرنا كثيرا وتراجعنا كثيرا بالذات بالنسبة للأزهر لسنين وعقود، ولم يكن عطاء إلا عطاء محدود وبخبز. يعني لما النهاردة يروح يقعد في الأزهر وكانت في أوقافه الوقف على المداد وعلى الورقة وعلى بغلة الشيخ خلاص بيجي يتعلم من أي بلد في الدنيا هو ومراته وعياله يأكل ويشرب ويتعلم. الشيخ آمن على نفسه والطالب آمن على نفسه، المناخ العلمي موجود. لما يقعد تطلع عينه 12-15 سنة عشان ياخد الإجازة ويدوله 3 جنيه و20 قرش ويعملوا له أصاله الجامعة الأهلية في سنين عددة وياخد أول مرتب 11 جنيه، أنا برجع بيك ورا وأحضرت الأنفس الشح بربنا اللي قال كده. ما هو اللي بيلعبك فاهم، مش بيخبطها خبط عشواء. طب هيروح فين لما اجي النهاردة واليوم ما اشبه الليلة بالبارحة؟ هيروح الى وزارة التربية والتعليم بيدرس كم مادة، ويروح الازهر مسكين ياخد نفس المقررات وفوق منها كمان العلوم الشرعية. ايه وجع القلب ده؟ وفي النهاية المرتب واحد والفرصة مش واحدة، هياخد من الجامعة برة احسن ما ياخد من جامعة الازهر. السمعة بتقول كده، المعنى ده مقصود يا دكتور صحيح. واحنا رضينا وتقوقعنا. اوقاف المسلمين تم الحجر عليها، لم تكن الا للازهر ورجاله والتعليم والدعوة. اوقاف النصارى تتصرف فيها النصارى كما يحلو له. المسألة محتاجة انت.
طيب ده تصرف دولة يا شيخنا.
لا هقول لحضرتك حاجة،
ده تصرف دولة مش
اصبر علي. الدولة بتيجي منين يا دكتور صفوت؟ اللي بيشكل الرأي العام مين؟ واللي بينصح للولاة مين؟
العلماء.
تخيل لو 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 انا اعوذ بالله لو واحد جه وقال له انت على صواب ودول خوارج وديهم في 60 داهية، مش تلتمس له عذر؟ ده اللي يعرف ايه هو ده؟ مين اللي وداه؟ مين اللي ضيعه؟ احنا هنتكلم في ايه؟ احنا بقى البأس بيننا شديد. كام واحد في الازهر تميز علما ووجد مكانه؟ كم واحد في الازهر اثبت جدارة وكفاءة ادارية ووجد مكانه؟ احنا بنصفي بعض ببعض مش من بره.
طيب ناخد تليفون امير.
نعم
امير من الامارات، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بحيي حضراتكم، بس ان انتوا قاعدين دلوقتي بتدافعوا على عرض النبي، وحابب اسال سؤال بس حضرتك. يعني الشيعة دلوقتي، يعني الشيعة دول بينطلق عليهم مسلمين، نقول عليهم مسلمين ولا نقول عليهم ايه؟
انت ما تابعتش الحلقه من الاول يا اخ امير؟
ما انا متابعك من الاول حضرتك، بس
طيب ما الشيخ حسن ابو الاشبال يعني اجاب عن هذا السؤال.
ايوه طيب حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجه. دلوقتي دول وراهم يد خفيه، بيحاولوا في يد خفيه من زمان بتحارب الاسلام من بره الاسلام، سبوا النبي وناس غلطت في النبي وناس غلطت فينا كتير، ودلوقتي قدروا يدخلوا جزء، يعني دخلوا الناس دي جزء من جسد الاسلام. زي الواحد جاله سرطان في رجليه لازم يقطعها، زي ما ربنا بيقول في كتابه العزيز ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فاتمنى من الله يعني اللي دول ما يتسبوش للاسلام خالص وناخد معهم موقف. يعني
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. حضرتك فاضل شيء في
ايوه
اتفضل.
فلما يبقى ده الواقع اللي موجود النهارده عامة الناس فيه، احنا عندنا ثقافة مغلوطة. انا لو خرجت النهاردة وقلت ده صفته وده نعته في خطبتي في حواري هو ده العالم النحرير اللي بيقول كلمة الحق ما يخافش لا يرقى في الله لو ما تلاقي. لو بسطت نفس النتيجة بصورة اوقع واكبر بتربية يقول لك لا ده ده من علماء السلطة. وبعدين يوم ما يجي يحصل حاجة للأولاني يقول له لسانه طويل حد قال له طول لسانك. احنا بنتفرج يا دكتور صفو عامة المسلمين في مصر وليس علماء الأزهر فقط عامة المسلمين في مصر حكاما أو محكومين علماء أو متعلمين يتحملون تبعة هذا الدين أمام الله وعدم وفاء الأزهر بكامل واجبه فإنه وإن كان يؤدي ولله الحمد لكن أداءه ليس هو الأداء المنوط به ويرجى له ومنه أكثر وأكثر وأكثر على الأقل كما كان حال سلفه. هذا الأمر يحتاج إلى تفاعل عامة المسلمين. ويوم أن يكون ده أحد أو أهم عنصر في عناصر البناء في مواجهة هؤلاء وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وليسوا من أهله أو ممن يكيدون لهذا الدين ويحاربونه في السر أو في العلن أن نحمل تبعة هذا الدين وهم هذا الدين. أنا لست وصيا على الدين فيوم أن أكون باسم الدراسة والأزهر أحد علماء الإسلام يوم أن أخرج لابد أن يقول لي قف وهو أدى وعلى الملأ ويوم أن أكون على الصواب لابد أن يقف خلفي ولابد أن يعمل بما يسمع. هذا الأمر غير ما أحب نتفرج.
شيخ حسن العلماء ولا الأمراء؟
كلاهما.
أيهما أسبق؟
الأمراء.
الأمراء
نعم. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم.
نعم.
لجعلتها في الحاكم فقام إليه ابن المبارك شيخ الإسلام وقال كيف ذلك يا أبا علي؟ قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم فإن صلح صلحت به البشرية أو صلحت به الأمة
الرعية
الرعية وإن فسد فسد بفساده الرعية. قيل لا نفهم ذلك بين لنا. قال إذا صلح السلطان أتى بالناس جميعا فقسمهم أقساما وجعل على كل قسم عالم يعلمهم فمن أفلح فهو في جهة العلم ومن كان دون ذلك فهو في جهة الحرث الزراعة والصناعة والتجارة وإصلاح البلاد. فأصلح الله تعالى بصلاح الحاكم الدين والدنيا. فقام إليه وقبله بين عينيه وقال رحمك الله من يفهم هذا غيرك. فبصلاح الأمراء والعلماء ينصلح أو تنصلح البلاد والعباد. إنما المهمة كلها أو التابعة كلها على العلماء لا ده فيه يعني
لا مش
هو دكتورنا أستاذنا في آخر الكلمة قال لابد من تكاتف عموم الأمة حكام ومحكومين وده كلام جميل جدا. ما فيش طبعا
يعني الخلاف ما يعني اللي هيسمع اخواننا يقول في مدرستين لا مش مدرستين انما بيقول حاجه صغيره. اذا وجد العالم الحاكم الصالح انتهت المشكله ان الله يزع بسلطان ما لا يزع بالقران. هذه النتيجه. لكن المقدمه اين؟ من الذي يعمل على تحقيق صلاح الحاكم؟
العالم.
بس عشان كده بقول المساله عندنا قبل ما اتهم غيري المساله عندي انا اولا. لان يعني اذا قلنا ان الحاكم الصالح هذا لا خلاف عليه اطلاقا يوم ان يوجد العالم الحاكم الصالح الحاكم العادل المشكله كلها انتهت اصلا خلاص لانه سيضع كل انسان في مكانه والامانه ضد الخيانه والنبي قال كده اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. لكن المساله انا اتكلم على واقع مغلوط الان يعني الان يتكلم الرويبضه الان الناس في حيرة الناس لا يدركون حلالا من حرام المسألة فيها تلبيس. المهم على أكتاف من أمام الله سبحانه وتعالى؟ الله حين لم يقل لا يستوي الحكام العدول الحكام الجائعون إنما قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولو أخلص العلماء في دعوتهم وأخلص الناس في استقبال ما وهبهم الله من علم، وأخلص بعد ذلك ولاة الأمر في التمكين والاستعانة بعد الله بالعناصر الصالحة بدلا من أن يقتلوها ويخرجوها ويزيقونها البؤس والهم والغم، ونصرف أوقاتنا وجهودنا في الشتات وفي تبادل الاتهامات. ساعة أن تأتي هذه المرحلة الأمر كما تفضلتم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن لم يتحقق الآن تربية العلماء على الأمد البعيد هي التي تصنع الحاكم العادل المسلم الذي يمكن للحق والدين وينصر الدين وأهله.
جزاك الله خير.
شكرا الله يا شيخنا. الوقت يعني يمضي بنا سريعا معكم، يعني دائما جلسات الأحباب يعني تنقضي سريعا. حقيقة أنا أريد يعني أن أختم هذه الجلسة وهذا الحوار وهذا الملتقى الطيب.
كده بتختم كده؟
احنا بقى لنا ساعة ونص ولا
تعمنتوا بالله؟
نعم.
طيب يعني هستأذنك بقى في دقيقتين معلش.
نعم لا
معلش يعني الله يرضى عليك. قبل او بعد كما تحب؟ في النهاية؟
في النهاية. احنا بس هأورد كلام لسه هندير حواليك.
مرحبا ان شاء الله.
يعني وجدت ان يمكن كنت بتكلم مع الشيخ حسن قبل الهواء في هذه القضية. العلماء يعني ينقسموا في قضية موقفهم وحكمهم على الروافد ثلاث أقسام، قسم أو قسمين واضحين تماما. قسم بيقول دول ليسوا من الإسلام وده خلاص أمر واضح، وقسم آخر يقول هؤلاء مسلمون ولهم كافة الحقوق ويأسموا بهذه، وهذا أيضا واضح. وأنا حقيقة من القسم الأول. وقسم وهم أظنهم الغالبية تميعوا في الأمر، مش قادرين يرسوا على حل. أحد هؤلاء يعني كان في حلقة على الهواء في إحدى القنوات وكان يتكلم في أن هؤلاء الذين ينقلون عن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام مالك في أنهم رأوا أن الروافد ليسوا من الإسلام، كان يقول أن هذا الكلام غير صحيح ولم يثبت عن الإمام مالك ولم يثبت عن الإمام أحمد. أنا أريد فقط يعني أن أثبت هذا الكلام عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد رحمه الله. الشيخ الإسلام ابن كثير في تفسيره نسخة المطبعة القيمة، عشان اللي حب يراجع الصفحة نسخة المطبعة القيمة في الجزء الرابع في صفحة 198 عند تفسيره في سورة الفتح، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله عليهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. هذا كلام الإمام مالك أو نقل الإمام ابن كثير عن الإمام مالك. الخلال في كتابه السنة بين أيدينا طبع الدار الراية للنشر والتوزيع في صفحة 493 بيروي بسنده، والكتاب محقق والسند صحيح. يقول الخلال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم علي، أرد عليه؟ فقال أحمد: لا. وبسنده أيضا الخلال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال: لا، لا تسلم عليه، وإذا سلم عليك لا ترد عليه. وسئل أيضا في بسند آخر أحمد بن حنبل عن صاحب بدعة يسلم عليه، قال: إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا داعية فلا يصلى عليه ولا يسلم عليهم. وأخبرنا أحمد بن حنبل أن الرافضة أو أخبرنا أحمد بن حنبل بنص في الرافضة لا تكلمهم ولا تسلم عليهم. أنا أحببت فقط أن أبين يعني رأي الإمام أحمد والإمام مالك في قضية التمايز الواضح والشديد في الحكم في هؤلاء الرافضة.
أنا عايز أقول كلمة داعية حاسمة أو مبينة لكلام الإمام.
نعم.
فهو يفرق بين ما إذا كان صاحب البدعة يدعو إلى بدعته.
إحنا نتكلم عن أئمتهم على وجه التحديد.
ما أنا عايز أفرق حتى لا نقع في محظور. يعني معاملة أهل السنة لأهل البدع يعني معاملة مش هيحلموا بها أبدا. نحن لا نطلق الأحكام جملة وجزافا على الشيعة. وإلا فالإمام الذهبي وهو من أئمة الاستقراء وأئمة الاعتدال في الأمة كلها ومثله الحافظ ابن حجر لما بيذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاوية رضي الله تعالى عنه يقول ما ذنب من نشأ بالكوفة على حب علي وبغض معاوية وما ذنب من نشأ بالشام على حب معاوية وبغض علي. يعني هو عذر عامة الناس والجهال لكن يبقى في البدعة كبدعة التشيع أو الرفض هناك أئمة لهذه البدعة وهناك عامة الناس الذين تربوا ونشأوا ولم يسمعوا الرأي الآخر فبلا شك من الخطر إطلاق الكفر على هؤلاء قولهم كفر يعني قول عامة
على الناس. العوام
يعني قولهم كفر كالطواف حول البدو والحسين ما هو طواف كفر طواف شرك بالله لكن هناك فرق بين يعني كفر الفاعل وفعل الكفر
نعم
فلا بد للفاعل من قيام الحجة وتحقق شروط وانتفاء موانع كما هو معلوم فكذلك البدعة بدعة التشيع نفرق فيها بين أئمتهم الدعاء لهذه البدعة فهم كفار وبين لا أتوقف أبدا فيهم
وبين العوام
وإن كنا نقول بأن قولهم كفر
نعم ولكنهم يعذرون
بجهلهم
نعم
بارك الله فيك
نعم شفنا
يعني المسألة أحتاج بس فيها إلى بسط إحنا اللي بينكر إن الأئمة القدامى قالوا مثل هذا يبقى تبعتهم على نفسي فعدم العلم أو عدم الدراية لا ينفي الوقوع أو لا ينفي التحقق كوني أنا لا أعلم هذا لا ينفي إن ده حق أو لا أو ليس حقا أتعلم الأول عند أتكلم
نعم
النقطة الثانية خلينا على أرض الواقع اليوم أنا في الحرام بصلي وتقام للصلاة فيخرج ناس أي معنى هذا؟
مكفر الإمام
لا يصلي وراء
مشاعري أنا كمسلم أو الناس الموجودين
أكيد هكرهه
قولوا لي بس يعني أنا أهو أنا في الحرام في بيت الله الحرام وداخل أصلي فإذا أقيمت الصلاة يعني قاعدين من الصباح الباكر ويوم الجمعة إذا أقيمت الصلاة تجدهم يخرجون ويتفلتون وإن ظلوا جالسين لا يصلون المسألة إيه إحنا بنعبد مين يعني إحنا لنا رب ولهم رب إذا قلنا الكلام ده الآن وهيقول سيدنا الشيخ حسن نعم هيقولوا لنا أنتم ظلمتوهم وأنتم يعني متعنتين معاهم أنا بتكلم على واقع فسروا لنا لما أتكلم أنا النهاردة أنا لي غير القرآن كدستور فلما ينكر كتاب الله سبحانه وتعالى ومين اللي نقل لي القرآن مش هم صحابة رسول الله واللي بيقولوا الآن على الصحابة دول أليس مصادما ومناقضا لصريح القرآن فيمن نزل فيهم القرآن وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة في القرآن حكمه إيه عند كل علماء المسلمين أنا النهاردة بقول أنا راجل مصري وبرح أنا أتعاون على ضد مصلحة مصر أو أن أنا أسب رئيسي أو أن أنا أخرج على النظام حد هيسيبني
لا طبعا
هروح بيتنا
لا طبعا
اشمعنا يا جدعان طب انا بس يسب القران بيقول يمين وبيقول شمال رضي الله عنهم ورضوا عن في مين نزلت
ما
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عن من اول الناس ايمانا برسول الله الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عن وهم يقولون ما يقولون بأي حكم أو بأي مقياس أنا عايز عاطفة المؤمنين أي إنسان يسمع الكلام ويقرأ القرآن ويحط المعنى هذا القرآن يدفع عن أم المؤمنين وهم يقولون ما يقولون بأي معنى أي دين هذا وأي قرآن هذا وأي حق هذا الذي يزعم من يزعم أن هؤلاء على الإسلام
نعم لكم الله خيرا ليس نصرة للسيدة عائشة فقط وليس نصرة لأبي بكر وعمر فقط، وليس نصرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نغضب، ولكن نصرة للإسلام، نصرة لله عز وجل. فمن طعن في عائشة، من طعن في أبي بكر وعمر، من طعن في أصحاب رسول الله، فقد طعن في دين الله عز وجل. دكتور عبد الله، كلمة أخيرة نختم بها.
أقول أسأل الله أن يرزقنا السداد والتوفيق. دعوكم من كل هذا الهراء، معلش يعني كلمة أرجو أن لا تكون صادمة، وإنما اشغلوا أنفسكم ببيان الحق الذي يناقضه دون ذكر أو بيان. حصنوا أولادكم ضد الكفر الصريح. إحنا لو أتينا بهذا المعنى برنامج وجبت لي كتب الأصلية وشرحتها بينت ما فيها من عوار كفاك، بس خلص المسألة وانتهت. ومن كان له عقل يقبل اللي يقبله، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال، لكن اقطع على الناس طريق العذر. يبقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ودعوكم بقى من الايه، من احنا ننشغل من اهم اهداف اعداء الاسلام الان في زماننا هذا، ان نظل امة مفعول فيها، نبذل كل جهدنا في الدفاع عن ثوابتنا وعن ديننا حتى لا ننشغل بالبناء. نحن مكلفون بالبناء، مكلفون بالعطاء، مكلفون بالبلاغ، مكلفون بنشر هذا الدين، مكلفون ببيان حق هذا الدين. فاحذروا أن نقع في هذا الشرك، وهو أن ننشغل بالرد وهو واجب وهو حق، عن أن نكون مبلغين لدين الله. وإن كانت هناك من هذه الطرهات يمكن أن يفرض لها مجال من المتخصصين، ويوم أن تأتي على أقوال أهل الباطل وتدل على بطلانها بصريح الكتاب والسنة، فإنما أتيت النتيجة المرجوة. أولا رددت على هؤلاء من جهة، وحصنت من يسمع ويشاهد من جهة أخرى، وأعذرت إلى ربك من جهة ثالثة. لكن أقول لا تنشغلوا بالردود عما وجب عليكم، فإن في رقابكم أمانة هذا الدين بلاغا وعلما وتعليما وعملا ودعوة إليه بالتي يحسن.
جزاكم الله خيرا شيخ حسن أبو الأشبال.
أنا كنت
كلمة نختم بها،
بارك الله فيكم. أنا كنت سأنصح نفسي وأمتي بهذه النصيحة التي تفضل بها أستاذنا الدكتور عبد الله، ومردها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، لما قال وستفترق هذه الأمة إلى 73، قالوا من هي رسول الله
عليه السلام؟
قالوا من هي؟ هم يبحثون عن الحق،
نعم،
ويتعلمون الحق ويعملون بالحق، ولم يقولوا من هم يا رسول الله.
نعم.
يعني هم لم يسألوا عن فرق الضلال والفرق النارية، بل سألوا عن الحق. وأنا لا يعجبني أبدا شيخ في مسجد أو شيخ جماعة أو طائفة أو مجموعة من الناس يعلم الناس أصول البدعة،
نعم،
ويعلم الناس أصول الفرق قبل أن يعلمهم أصول أهل السنة والجماعة. فالمخرج لهذه الأمة هو صيانتها والحفاظ عليها بتعلمها للعلم الشرعي، بتعلمها للعلم الشرعي، لأنه خير حارس للمسلم.
شكرا الله لك الذي أحبتي في الله. مضى بنا الوقت سريعا، ولا يسعني في هذا الختام إلا أن نترضى عن ساداتنا وعن أسيادنا وأسياد الدنيا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والخلفاء والعشر المبشرون بالجنة وكل من كان على الحق في هذه الأمة. في الختام نشكر فضيلة شيخنا دكتور عبد الله بركات، شكرا الله لك شيخنا، وفضيلة شيخنا شيخ حسن أبو الأشبال، شكرا الله لك
سيدنا،
الله يكرمك، شكرا الله لكم جميعا. وحتى نلقاكم في لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زهرة بنت الأمين يا حتة من قلب الرسول، نزلت برأت بتم السماء بترد على قلب التعمى، يا طهرة يا أخت البتول. طب ويقول لنا دول أهلي. Thank you.